عوى انتهاك العهود من قبل الكيان الإسرائيلي. استدعت طهران السفير البولندي لديها احتجاجا على مشاركة الخارجية البولندية مجموعة أمريكية صهيونية لتنظيم عرض معاد لإيران داخل البرلمان البريطاني. الخارجية الإيرانية نددت أيضا بإطلاق ورسوم مزاعم باطلة حول استخدام طائرات المسيرة الإيرانية في الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة رفض الادعاءات الباطلة وغير البناءة للحكومة البولندية. وشددت الوزارة على أن مثل هذه التحركات تتعارض مع مبادئ العلاقات الدبلوماسية والاحترام المتبادل، مطالبة حكومة بولندا بتوضيحات رسمية وخطوات تصحيحية بهذا الشأن. أكد حرس الثورة الإسلامية أن الأعداء فشلوا بتحقيق النصر على الشعب الإيراني خلال العقود السابقة من عمر الثورة الإسلامية. نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي أشار إلى تجنيد الأعداء لكافة قدراتهم المادية والمعلمية في العدوان الأخير على البلاد، مشيدا بقدرات إيران العسكرية التي قلبت المعادلة في الميدان. وأضاف أن قرابة 60% من شهداء المعركة كانوا من منتسبي حرس الثورة، معتبرا نتائج العدوان الأمريكي الإسرائيلي دليلا على قوة الثورة الإسلامية وبلوغها مرحلة تستطيع فيها التفوق على جميع القوى العالمية. وإلى تطورات غزة، حيث سلمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس جثتين لأسيرين إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة. وجاء التسليم استكمالا للصفقة التي شهدت إفراجا سابقا عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء وتسليم جثامين 4 آخرين، فيما لا تزال الكتائب تعمل على استعادة ما تبقى من الجثث، مؤكدة أن العملية تتطلب جهودا كبيرة ومعدات خاصة لضمان استخراجها بأمان. وقالت كتائب القسام في بيان لها أن المقاومة التزمت بما تم الاتفاق عليه في صفقة تبادل الأسرى. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل الاستعدادات مع مصر لفتح معبر رفح أمام حركة الأفراد، موضحا أن موعد الفتح سيعلن لاحقا. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
بعد نحو أسبوع على سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق الاتفاق وبالتحديد بند المساعدات والمعابر، ويتحكم بدخول المساعدات إلى غزة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تخيم على القطاع وسط دعوات أممية لإدخال المساعدات بشكل عاجل لإنقاذ حياة السكان الذين يعانون من المجاعة وندرة الأدوية والخدمات الطبية.
الاتفاق لا يقاس بالتصريحات الإعلامية، بل بمدى وصول الغذاء والأدوية والمواد الأساسية إلى المدنيين. 190,000 طن من المساعدات جاهزة للدخول، لكن العوائق الإدارية والفنية ما زالت تعرقل عملية التوزيع.
في ظل هذه الظروف يبقى فتح معبر رفح خطوة محورية لاستئناف الحياة الطبيعية في القطاع وتقديم الدعم الإنساني للسكان وسط تحديات أمنية وسياسية معقدة تفرضها الأطراف المختلفة، بما في ذلك الجانب الإسرائيلي الذي يضع قيودا مشددة على الحركة والمساعدات. وفي جديد التطورات، اتفقت القيادات الأمنية والسياسية في الكيان الإسرائيلي على تولي قوة فلسطينية محلية تتألف من سكان غزة إدارة معبر رفح. وبحسب مصادر عبرية، فإن القوة الفلسطينية التي تنال موافقة الاحتلال أمنية ستدير المعبر، لكن ستخضع لإشراف إسرائيلي، حيث سيفتح المعبر بموافقة تل أبيب فقط. من جهتها، أكدت مصادر فلسطينية أن عمل قوة من الشرطة الفلسطينية في المعبر سيتم بدعم أوروبي، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في رام الله. بدوره، كشف مصدر فلسطيني عن احتمال فتح المعبر لاستقبال المرضى وليس لإدخال البضائع. الجهود المتواصلة لإعادة فتح معبر رفح يتزامن معها تخطيط واشنطن لتشكيل قوة دولية في غزة. وبالفعل تتفاوض أمريكا مع أندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وأذربيجان للمساهمة في تلك القوة. وكشف مستشارون أمريكي أن المساعدة ستدخل القطاع لكن لن تخصص أموال لإعادة إعمار المناطق التي تسيطر عليها حماس. يأتي ذلك فيما تكثر التوقعات حول مشاركة مصر والأردن في المشاورات دون إرسال قوات، كما يتوقع تمركز قوات مصرية وقطرية وإماراتية داخل الأراضي المحتلة لمراقبة وقف إطلاق النار، فيما بدأت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بالفعل بإرسال 200 جندي إلى كيان الاحتلال لإنشاء مركز للتنسيق المدني والعسكري شمال غزة.
استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة ومخيم البريج وسط القطاع رغم استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر محلية بأن مسيرات إسرائيلية أطلقت قنابل على منطقة بني سهيلة شرقي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين بجروح، مشيرة إلى ارتقاء شهيد ثالث برصاص الاحتلال شرقي مخيم البريج. من جهة أخرى، أكدت إدارة مجمع الشفاء الطبي أن الوضع الصحي في غزة لم يشهد أي تحسن منذ وقف العدوان، موضحا أن المستشفيات تعاني نقصا حادا في الأدوية والمعدات الطبية. أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي الرام وقلندية شمال القدس المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال لاحقت عددا من العمال قرب جدار الفصل والتوسع العنصري وأطلقت النار تجاههم. وفي قلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق البلدة وحولت عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية وأغلقت المداخل ونفذت حملة اعتقالات. وفي نابلس شمالي الضفة الغربية أفادت مصادر محلية بأن عدة آليات احتلالية اقتحمت المدينة وداهمت عددا من المنازل واعتقلت شخصين، فيما أصيب 6 فلسطينيين خلال محاصرة قوات الاحتلال منزلا في شارع الراهبات بالمدينة. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي وحاصرت منزلا وبدأت بإطلاق النار بشكل كثيف تجاهه. كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا أن معدل قتل الأطفال في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر يعادل صفا دراسيا كاملا يوميا. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجي إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 4:13 نستمع لحديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 4:45. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم عند 5 تماما نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق، عند 5:10 كلامكم نور. الأسرة في ظلال الإسلام عند 5:23. في الساعة 5:40 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم نستقبل بها أذان المغرب بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 5:46. السادسة تماما ونشرة إخبارية أخرى في 10 دقائق. عند 6:10 يأتيكم برنامج ظل الشيطان. مشاهير الفكر الإيراني في 6:30. عند 6:42 تأتيكم قبسات من فكر المطهري. السابعة تماما يعود لحضراتكم قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. تابعوا إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نتمنى لكم أوقات نافعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا الحلوين سوف نتحدث معكم حول موضوع المحافظة على أثاث الصف وعدم الكتابة على الجدران. أثاث الصف والمقاعد الدراسية من الممتلكات العامة، وعلينا أن نحافظ عليها جيدا وعلى نظافتها، وألا نخربش عليها أو نكتب عليها أشياء لكي يستفيد منها الآخرون وهي سليمة. أيضا يا أصدقائنا الحلوين يجب أن لا نكتب على جدران الصف أو المدرسة. لكن يا أصدقائنا، قبل أن أخبركم بما قاله لنا أبي، سأطرح عليكم حجورة جميلة ومسلية، وسوف أعطيكم فرصة لتفكروا بحلها حتى نهاية البرنامج. حجورتنا: حي في القبر والقبر حي فيه. لماذا يا أصدقاء؟ حشرتنا ليست مخيفة وليست مرعبة، إنها سهلة جدا. طيب، مخرج البرنامج يقول بأن أعطي للأصدقاء تلميحا أو توضيحا. حسنا حسنا يا سيد علي رضا عزيزي، تلميحنا وتوضيحنا هو بأن حزرتنا هي إشارة إلى قصة أحد أنبيائنا. لا 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 لا، لا أعطيكم توضيحا أكثر من هذا يا أصدقاء، لأن إذا قلت أكثر من هذا فسوف تعرفون الجواب الآن ولا تفكروا بالحال. أيكم يا أصدقاء لو نستمع إلى تمثيلية اليوم التي عنوانها هو النملة والصرصور، ومن ثم أعود إليكم للحديث الذي بدأته، ما هو رأيكم؟
أصدقائي، كان في أعماق الغابة نملة تبحث في فصلي الربيع والصيف عما تأكله وتدخره لفصل الشتاء، ولكن هناك صرصور يلعب ويلهو كل حين ولم يدخر لنفسه شيئا لفصل الشتاء.
أيتها النملة، لما تضعبين نفسك وتحملين كل هذا العناء؟ هيا تعالي معي لنلعب سويا.
يا صرصور، غدا سيحل فصل الشتاء، حيث البرد القارس عند ذاك لا يوجد طعام لنأكله. اليوم يجب أن نفكر وندخر الطعام. أنت يا صرصور عليك بادخار الطعام للشتاء قبل فوات الأوان.
إني لا أتعب نفسي ولا أبدأ بالجمع من الآن، لم يحن وقت جمع الطعام بعد. أيتها النملة،
أرى أن الكلام لا يفيد معك، لأذهب إلى عملي. نعم لأذهب.
انتهى صغاري فصل الصيف وجاء فصل الخريف، وما زال الصرصور يلعب.
هيا بسرعة، هيا بسرعة أيها النمل، احملوا الطعام وضعوه في ذلك الجانب. هيا هيا بسرعة، هيا، لم يبق لنا وقت كثير، فقد جاء فصل الخريف والبرد قد جاء معه. هيا بسرعة.
أيها النملة الصغيرة، ألا تأتين معي لكي نلعب سويا؟
إن أمي لا تسمح لي.
اذهبي إليها واستأذنيها. هيا بسرعة.
حسناً أيها الصرصور. لقد تعبنا يا أمه من كثرة العمل. متى ينتهي عملنا؟ أنا أريد أن ألعب كما يلعب صرصور.
يا بنتي، عندما يحين فصل الشتاء نجلس في بيتنا ونلعب سويا. ليس الوقت الآن وقت اللعب، فمن يلعب الآن ولا يهتم بغده سيندم.
أتقصدين الصرصور يا أمي؟ هل هو سيندم؟
أجل، إنه سيندم، لأنه قضى أيامه باللعب، وكلما نصحته بادخار الطعام لم ينفع معه الكلام.
آه. الصرصور، إن أمي لا تسمح لي وقد أخبرتني أنك ستندم.
سأندم؟
نعم.
أي ندم؟ أما سمعت أنه يجب أن نعيش في الحال وأن نترك المستقبل ولكل حادث حديث؟
حسناً، أنا لا أفهم ما تقول. المهم أن أمي لا تسمح لي بأن ألعب معك الآن، وقد وعدتني باللعب في فصل الشتاء داخل البيت.
أمك وعدتك باللعب؟ إنها لا تعرف اللعب، فهي ستعمل حتى في الشتاء. إنها لا تدعك أن تلعبي حتى في الشتاء. أخبريني أيها النملة الصغيرة، هل تنامون الليلة أم تعملون حتى الصباح؟
طيب أحبتي الحلوين، انتهى فصل الخريف وبدأ البرد القارس، وقد ذهبت جميع الحشرات إلى بيوتها لتغط في نومها الشتوي وتأكل ما ادخرته في السابق.
حسناً حسناً يا أولادي، الآن حان وقت الراحة واللعب.
ما أكثر انتظاري حفيظة.
سأتي لكم بالطعام اللذيذ الذي اتخذناه. اليوم يوم راحتنا. لماذا؟
لأننا عملنا في الماضي.
أحسنت يا ابنتي. يا ابنتي اذهبي وافتحي الباب. من يا ترى في هذه الساعة من الليل؟
حسناً يا أمي، سوف أفتح الباب. أهذا أنت يا صرصور؟ ما بك؟ لما أراك أصبحت نحيفاً إلى هذه الدرجة؟
نملة.
ماذا؟
صديقتي، منذ أسبوعين أبحث عن الطعام لأكله، ولكني لم أجد شيئاً.
من الباب يا ابنتي؟
إنه الصرصور يا أمي.
حسناً ليدخل في البيت.
هيا هيا تفضل يا صرصور.
ولكني أستحي من أمك.
لعلها تريدك لأمر ما.
أهلا بك يا صرصور.
مرحبا، جئت لأعتذر إليك لما بدر مني. اليوم أدركت أنك على حق.
حسنا، اليوم عرفت أننا يجب أن نعمل في الصيف حتى نرتاح في الشتاء. والذي لا يعمل في الصيف يعاني من الجوع في الشتاء ويصبح مثلك نحيفا ضعيفا.
والآن ماذا تفعل أيها الصرصور؟
أذهب لأجد طعاما، وإن لم أجد ربما أموت من الجوع.
لا داعي لذلك، أنت أيها الصرصور صديقنا ولا يمكننا أن نتخلى عنك. فقد جمعت لك بعض الطعام، خذ هذا الطعام وحاول أن تقسمه طوال الشتاء.
حقا؟
نعم.
أشكرك أيها النملة الحنونة، وأعهدك على أن أرد لك هذا الجميل.
لا داعي لذلك، فقد أريد منك أن تهتم بالعمل في فصل الصيف.
نعم حقا.
وتترك اللعب فيه وتدخر الطعام للشتاء.
عسلا، اتفقنا. شكرا لكم جميعا.
أحسنت يا صرصور، أحسنت.
نعم، أدرك الصرصور أن من يتعب ويجتهد من أجل الحصول على الطعام في الوقت المناسب سيعيش هانئا سعيدا. أحبتي، ومن لم يعمل ويكسب قوته سيكون بحاجة إلى الآخرين. نعم أحبتي.
أصغر الحلوين، حان الآن موعد بثي. ماذا؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعده نشيد البرنامج.
ثيابي جميلة واسمي جميلة،
ثيابي جميلة واسمي جميلة،
ووجهي مدور كبدر منور، ووجهي مدور كبدر منور. أغني لبابا، أغني لماما،
أغني لبابا، أغني لماما.
ومن كل قلبي أصلي لربي،
ومن كل قلبي أصلي لربي،
لأكبر شبرا أكبر شبرا، وأهدو طويلة،
وأهدو طويلة.
الحلوين، في بداية السنة الدراسية عندما دخلت الصف لأول مرة وجلست على المقعد الخاص بي، رأيت يا إلهي ماذا رأيت؟ رأيت كلمات وأعدادا كثيرة قد نقشت على الرحلة، أسماء فتيات، ربما أحدها اسم الفتاة التي جلست على هذا المقعد العام الماضي. في الحقيقة يا أصدقائنا الحلوين، انزعجت من هذا الأمر، لأن هذه المقاعد عامة للجميع، ولا أدري هل إن الفتاة التي تكتب على المقعد الدراسي تكتب نفس الكلمات على منضدتها في بيتها؟ أو أن هذه الفتاة التي تكتب على جدران الصف هل تكتب نفس الكلمات على جدران غرفتها؟ ها؟ حسناً، سأحكي لكم ماذا جرى لكن بعد قليل. أما الآن تعالوا معاً لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
أريد أن أسألك عن البطريق، هل هو من اللبائن؟
ولماذا تظن أنه من اللبائن؟
لأنه لا يطير ويمشي على الأرض يا أبي.
مع ذلك فإن البطريق نوع من أنواع الطيور البحرية غير قادر على الطيران، ويتواجد على المحيطات البحرية وينتشر كثيرا في القسم الجنوبي من الكرة الأرضية في القارة القطبية الجنوبية. نعم،
ولكن القارة القطبية مغطاة بالثلوج.
نعم،
فكيف تعثر على غذاء لا يا أبي؟
تقوم البطاريق يا ولدي بالغوص تحت الماء لتحصل على غذائها وغذاء أطفالها.
نعم. إذن فهي تتغذى على الأسماك يا أبي.
نعم يا أحمد، نعم، فالبطاريق تتغذى على السمك والسرطان والحبار البحري وغيره.
لا شك أنه صياد ماهر في البحر.
نعم،
ولكنه يمشي ببطء على الأرض، أليس كذلك يا أبي؟
بلى يا ولدي بلى. أتعرف لماذا؟ لأن طائر البطريق له أرجل صغيرة، وقصر أرجله تجعل مشيته بطيئة وهادئة. إلا أنه يستطيع المشي بسرعة الإنسان إذا استدعى الأمر. نعم.
تعني عندما يفر من حيوان يطارده مثلا يا أبي؟
نعم طبعا، لا توجد حيوانات مفترسة في القطب الجنوبي.
لا توجد؟
نعم، والحيوانات الوحيدة التي تهدد حياة البطاريق هي الحيتان التي تعيش في البحار.
إذن فلا داعي أن يسير البطريق بسرعة.
ربما عندما يطارده حوت أثناء صيده للأسماك يفر من الحوت ويهرب من البحر إلى اليابسة، وعندها يمشي بسرعة مبتعدا عن البحر لئلا يلحق به الحوت.
معلومات رائعة جدا، أشكرك يا أبي، وسوف أخبر أصدقائي غدا عما أخبرتني به
إن شاء الله.
الحلوين، أخبرتكم أنني شاهدت على رحلتي كلمات وأعدادا ربما كتبتها الطالبة التي جلست عليه قبل عام أو أكثر، وقلت لكم أيضا بأن هذا الشيء أزعجني وأنتم تعرفون لماذا، لكن برأيكم يا أصدقاء وأنا أسألكم أنتم، هل هذا التصرف صحيح؟ ماذا قلتم؟ أحسنتم أحسنتم يا أصدقائنا الحلوين، طبعا لا طبعا لا. لهذا عندما دخلت المعلمة إلى الصف استأذنتها بالكلام، فأذنت لي، وعندها قلت للطالبات إن مقاعد الدراسة ممتلكات عامة، علينا أن نحافظ عليها كما نحافظ على أثاثنا، وأن نحافظ على نظافة جدران صفنا كما نحافظ على جدران بيوتنا. فقالت المعلمة:
أحسنت يا نداء أحسنت. أنا أيضا يا أعزائي الحلوين أطلب منكن أن تحافظن على الأثاث في المدرسة وعلى جدران الصف والمدرسة أيضا، لأن مدينتنا هي كبيتنا يا أعزاء.
الحلوين، في بداية البرنامج طرحت عليكم حزورة فزورة جميلة مسلية. حزورتنا كانت نعم يا أصدقاء، أعرف أن بعضكم فكر بأن حزورتنا كانت مرعبة جدا، لكن لا 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 لا، حزورتنا هي حي في القبر والقبر حي فيه. أعطيكم توضيحا، ها؟ أنا أعطيتكم توضيحا في بداية البرنامج. حسنا حسنا، سأعطيكم توضيحا خاصة لأصدقائنا الذين الآن يستمعون إلى برنامجهم حديقة الأطفال. إنه شخص عاش مدة في بطن كائن حي، وقلت لكم بأن حجرتنا هي تخص أحد أنبياء الله سبحانه وتعالى. هل فهمتم؟ أحسنتم. أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم الهاتفية. هيا بنا يا أصدقاء.
أعزائي المستمعين، معايا الفتى اليافع حسين نظامي. في أي صف أنت؟
في الصف السادس ابتدائي.
طيب، أنت تذهب إلى المدرسة، في الصف هناك أثاث مثل السبورة، مثل كراسي التي يجلس عليها الطلاب. هل من الضروري المحافظة على أثاث الصف والمدرسة؟
بلي.
لماذا؟
لأن إحنا نستفاد من هو الصف مالتنا وندرس به، لازم نحافظ عليه حتى يبقى نظيف.
كيف تحافظ على أثاث الصف؟
ما أرمي أوسخ على الأرض، بعدين إذا واحد ذب الزبالة أوسخ أذبها بالسطلة الزبالة.
نعم،
أحافظ عليها، ما أشخبط عليها أو ما أكسرها. أحافظ على ستات الصف، ما أمزقها. طيب، لأن إذا الطلاب الآخرين راح تأذون الصف، تأذون الشمس، ما تخليهم بالشتاء يبردون، والشبابيك ما نكسرها حتى الجهال لا يبردون.
طيب،
أحافظ على السبورة حتى اللي شخبطون عليها، وأذا شخبطوا عليها أمسح الكاتبي عليه.
حسين، هل تحفظ شيئا من القرآن؟
تقريبا 20 سورة من القرآن أحفظها.
طيب، هل تقرأ لنا إحداها؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
شكرا جزيلا حسين نظامي.
الحلوين، حاولوا أنتم أيضا أن تحافظوا على المقاعد الدراسية وجدران الصف والمدرسة، واطلبوا من أصدقائكم وصديقاتكم أن يحافظوا عليها ليبقى صفكم نظيفا وتبقى الأثاث فيها سليمة. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
كيف حالك اليوم؟
الحمد لله بخير.
الحمد لله. إذن ما رأيك يا جدتي أن نبدأ بتحريك دولاب الحروف؟
حسناً حسناً.
إنه حرف اللام يا جدتي، قد خرج من دولابنا.
نعم، هو حرف اللام من الحروف كثيرة الاستخدام في اللغة العربية.
نعم، وتوجد كلمات كثيرة تبدأ بحرف اللام، مثل ليمون، لوز، لون، لعبة، لؤلؤ، لبنان، وغيرها من الكلمات.
أحسنتي أحسنتي، وأنا سأقدم لك معلومة عن شخصية قرآنية.
ومن هي هذه الشخصية يا ترى؟
إنه لقمان الحكيم، حيث لنا سورة في القرآن الكريم سميت باسمه.
ومن كان لقمان الحكيم؟
نال لقمان الكثير من العلم والحكمة على يد النبي داود عليه السلام، حتى نال المحبة من الله سبحانه وتعالى الذي وهبه فيضا كبيرا من العلم والحكمة.
أها، وماذا جاء في القرآن عنه يا جدتي؟
جاءت وصايا لقمان الحكيم في القرآن الكريم، حيث هي وصايا عقائدية واجتماعية جميلة وضرورية علينا مراجعتها والتمسك بها.
يا جدتي، هل يمكن لك أن تذكري لي وللأصدقاء إحدى هذه الوصايا؟
نعم، سأقدم لك من النصائح في الآداب الاجتماعية للقمان الحكيم باختصار.
حسنا.
حيث أمر لقمان الحكيم ابنه أن يكون كاملا ومكملا لمن سواه، وقال لابنه وهو يعظه: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا.
جميل.
إن الله لا يحب كل مختال فخور. وأيضا قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والتكبر ليس خلقا من أخلاق المسلمين، فإن الإنسان المتكبر لو عرف حقيقة نفسه وفهم إلى أين مرجعه حين موته، فإنه سيخجل من نفسه ويتواضع لخالقه عز وجل.
شكرا لك يا جدتي على هذه المعلومات الجميلة.
أصدقائنا الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ كلكم عرفتم الحل؟ ما شاء الله ما شاء الله، ما هذا الذكاء، ما هذه الشطارة؟ حسنا يا أصدقاء، لكن اسمحوا لي بأن أكرر الحجورة وأعطيكم الجواب الصحيح لكي تتأكدوا من إجاباتكم. حجورتنا: حي في القبر والقبر حي فيه. وقلت لكم بأنه شخص عاش مدة في بطن كائن حي. هل عرفتم ما هو؟ أحسنتم أحسنتم، إنه النبي يونس الذي عاش مدة في بطن الحوت. هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم، في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
هوية جماعية دولية حية قائمة على أساس الإيمان القلبي والديني، عامل على تحدي القوى. تستطيع القوى الاقتصادية تأجيج الأزمات، فإن من أعمالها إثارة الأزمات والحروب وتشكيل الأنظمة الجبارة والقاسية كالكيان الصهيوني، ولا بد من تحدي هذه القوى. ولكن من يستطيع ذلك؟ لا بد من هوية جماعية دولية حية لا تعرف الكلل، قائمة على أساس الإيمان القلبي والديني، فإن هذا هو الذي يحول دون تعب الإنسان، وبهذا يتأتى تحدي القوى أو تعديلها وكذلك القضاء عليها. وستتحقق هذه الأمور إن شاء الله في حكومة المهدي سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف العادلة. ولكن بإمكاننا تهيئة مقدماتها إن كنا أصحاب همة وإرادة وصمود وتدبير، فإن هذه الأعمال بحاجة إلى صمود وشجاعة وقوة وإلى تدبير وعقل كذلك، وهي ليست من الأعمال المتاحة التي يمكن إنجازها بسهولة، لكن تحقيقها أمر ممكن وقد حصل ذلك حتى الآن. شكر المسلمين على نعمة نهوض الفلسطينيين. لو شكرنا نحن المسلمين هذه النعمة فإنها ستستمر، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكن لو كفرنا بها فإنها ستزول. وشكر هذه النعمة بأن يقوم كل المسلمين وفي جميع أقطار العالم بدعم هؤلاء المجاهدين الذين يجاهدون اليوم باسم الإسلام كوظيفة شرعية، وسواه لا يوجد أي علاج آخر. ولا بد أن يكون هذا الدعم واسعا وشاملا، فيجب الدعم السياسي والإعلامي والأخلاقي والعسكري، وكل ما هو ممكن فهو لازم وواجب. ولينظر المسلمون في العالم أي نوع من أنواع الدعم يمكنهم القيام به، فما توصلوا إليه فمن واجبهم الشرعي القيام به، ولا ينبغي تخلفهم عنه. ضرورة انتباه عوام المسلمين وخواصهم إلى ممارسات أمريكا والكيان الصهيوني في المنطقة. من نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 2015. السياسات الشريرة لأمريكا في المنطقة والباعثة على الحروب وسفك الدماء والدمار والتشرد وكذلك الفقر والتخلف، والخلافات القومية والطائفية من ناحية، وجرائم الكيان الصهيوني الذي أوصل سلوكه الغاصب في فلسطين إلى ذروة الشقاء والخبث، وانتهاكاته المتكررة لحرم المسجد الأقصى المقدس، وسفك دماء الفلسطينيين المظلومين وسرقة أموالهم من ناحية أخرى هي قضيتكم الأولى جميعا أيها المسلمون، التي يجب أن تفكروا بها وتعرفوا واجبكم الإسلامي حيالها. على علماء الدين والنخب السياسية والثقافية واجبات أثقل بكثير يغفلون عنها غالبا للأسف. ليتعرف العلماء بدل تأجيج نيران الخلافات الطائفية، والسياسيون بدل الانفعال مقابل الأعداء، والنخب الثقافية بدل الانشغال بالأمور الهامشية، ليتعرفوا على الوجع الكبير الذي يعاني منه العالم الإسلامي، وليتقبلوا رسالتهم التي هم مسؤولون عن أدائها أمام محضر العدل الإلهي، وليتحملوا أعباءها بكفاءة. الأحداث المبكية في المنطقة، في العراق والشام واليمن والبحرين وفي الضفة الغربية وغزة وفي بعض البلدان الآسيوية والأفريقية الأخرى، هي المعضلات الكبرى للأمة الإسلامية التي ينبغي مشاهدة بصمات مؤامرة الاستكبار العالمي فيها والتفكير في علاجها. يجب على الشعوب أن تطلب ذلك من حكوماتها، وعلى الحكومات أن تفي بمسؤولياتها الجسيمة. والحج وتجمعاته العظيمة أرقى مكان لظهور وتبادل هذا الواجب التاريخي، وفرصة البراءة التي ينبغي اغتنامها بمشاركة كل الحجاج من كل مكان، من أبلغ المناسك السياسية في هذه الفريضة الجامعة للأطراف. واجبان إزاء جرائم كيان العدو الصهيوني: أولاً، اتحاد المسلمين للدفاع عن فلسطين وإمداد الفلسطينيين. ما يفصل في الوقت الحاضر بين المسلمين هو السياسات والدوافع السياسية ودوافع طلب السلطة، وبوسع البلدان الإسلامية تجاوز هذه الدوافع. هذا الأمر يقع على عاتق النخب السياسية وأصحاب القدرة والقوة، ومن يتولون المناصب الحكومية في البلدان الإسلامية. إذا تحقق هذا، فسوف تتحقق قوة واقتدار بالمعنى الحقيقي للكلمة، وتفوق كل القوى العدوانية والمستكبرة. وإذا تحقق هذا، فلن يستطيع أحد فرض منطق القوة على بلد إسلامي، ولن تستطيع أي قوة ابتزاز البلدان الإسلامية والحكومات المسلمة. إذا كنا معا وركزنا على مواطن الاشتراك، وإذا لم تفرق بيننا حالات التعطش للسلطة والأنانيات والتبعيات والفساد، فسوف تتكون قوة تستطيع الدفاع عن حقوق واحتياجات كل واحد من أبناء المسلمين الذين يصل عددهم إلى 1.5 مليار نسمة. والحال في الوقت الراهن ليس كذلك للأسف الشديد.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
ساكنا ما بين روحي والوريد، سبحانك الرب العزيز والمجيد. يا ساكنا ما بين روحي والوريد، سبحانك الرب العزيز والمجيد. من رام منك عطية لست بعيد، قلت أسأله إني قريب أستجيب. من رام منك عطية لست بعيد، قلت أسأله إني قريب أستجيب.
الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. إيران والجزائر تشددان على وجوب وضع حد لعمليات الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. حرس الثورة الإسلامية يؤكد فشل الأعداء بتحقيق النصر على الشعب الإيراني طيلة العقود السابقة. واستشهاد 4 مدنيين في غزة بنيران الاحتلال في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني والجزائري على وجوب وضع حد لعمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في لقاء الوزيرين عباس عراقجي وأحمد عطاف على هامش اجتماع منظمة عدم الانحياز في أوغندا، شدد خلاله على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولية مراقبة ومنع خروج كيان الاحتلال تعهداته والتزاماته الدولية. وأشاد وزير الخارجية الإيراني بموقف الجزائر المسؤول في مجلس الأمن بمعارضة إساءة استخدام آلية زناد لإعادة إجراءات الحظر غير القانونية ضد إيران. استدعت طهران السفير البولندي لديها احتجاجا على مشاركة الخارجية البولندية مجموعة أمريكية صهيونية لتنظيم عرض معاد لإيران داخل البرلمان البريطاني. الخارجية الإيرانية نددت